حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وليس المقصود يعني مجرد الطواف، فالطواف لا إشكال في كونه يطوف في أي وقت، لكن المقصود يعني إذا طاف بعد الفجر أو بعد العصر هل يصلي أم لا، لأنه وقت له. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بشيء، وذكر هذه الآثار عن الصحابة، بعض الحديث مرفوعة، وتبين لنا أن الصحابة يعني اختلف اجتهادهم رضي الله عنه في هذه المسألة، منهم من يصلي كابن عمر رضي الله عنهما ما لم تطلع الشمس، لأنه هو الذي روى حديث روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، وذلك اللفظ ذكره قريب ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس يعني عند حال الطلوع وحال الغروب. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى بأسا أن يصلي بعد الفجر ما لم تطلع الشمس أو بعد العصر ما لم تغرب، كان يطوف ويصلي. عمر رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة بعد العصر، يضرب الناس شدد في هذا، فكان لا يصلي، طاف وخرج وصلى بذي طوى. وقال الحافظ أن رواه وصله الإمام مالك رحمه الله. وابن الزبير أن أخت عائشة رضي الله عنها أنكرت على الذين طافوا ثم قعدوا ثم قاموا يصلون عند طلوع الشمس، لأنهم لم يصلوا بعد الطواف، جلسوا فلما طلعت الشمس قاموا يصلون. لا شك أنهم بهذا أخطأوا، لو صلوا بعد الطواف مباشرة كان أسهل، لأن صلاة بعد الطواف لها سبب وقبل أن يدخل الوقت المشدد. هؤلاء أخروها وصلوا في وقت المشدد، لا شك أن الخطأ، ولكن أنكرت عليهم عائشة رضي الله عنها. لكن هل هي ترى أن تصلى قبل الطلوع أم لا؟ ذكر الحافظ عن أن عائشة رضي الله عنها كانت لا ترى أن تصلى بعد الفجر وبعد العصر. ابن الزبير رضي الله عنه ما كان يصلي، يطوف بعد الفجر ويصلي، ويستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأن الأمر فيه تسامح، وقاس ما بعد الفجر على ما بعد العصر، لأن كل منهما وقت نهي. على كل حال هذه اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم اختلفت، والصواب في هذه المسألة أن صلاة ركعتي الطواف أنها من ذوات الأسباب، فلباس أن تصلى بعد الفجر وبعد العصر، لكن من أراد أن يواصل الطواف فالأفضل أن يجمع الأسباع ويستمر يطوف حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي لكل سبع ركعتين. أما إذا كان يريد يطوف سبعا واحدا وما ينصرف فلا مانع أن يطوف ويصلي بعد الفجر أو بعد العصر وينصرف، لكن إن أمكن أن إذا كان يريد أن يطوف مثلا سبعين ثلاثة أربعة يعني يريد أن يطوف حتى تطلع الشمس، يقال الأفضل أن تؤخر هنا خروجا من الخلاف وتصلي بعد ارتفاع الشمس. أما إذا كان سيخرج فلا مانع أن يطوف ويصلي ولو بعد الفجر أو بعد العصر، لأن من ذوات الأسباب. ومر معنا كثيرا الأدلة التي تدل على جواز إيقاع ذوات الأسباب في وقت النهي، ولا حاجة إلى إعادتها لأنها معروفة.
قال رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
باب المريض يطوف راكبا، يعني هذا بالنسبة للمريض ما في إشكال أنه يجوز أن يطوف راكبا، وكذلك بقية الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا للعذر، ولم يثبت أنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام. الصواب أنه كما قال جابر رضي الله عنه فإن قال فركب ليشرف من ليروه فإن الناس قد غشوه، فركب عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتفع فيراه الناس فيقتدوا به، وليس ولم يثبت أنه كان مريضا أو متعبا أو نحو ذلك، فركب عليه الصلاة والسلام لسبب ومن أجل أن يرى فيقتدى به. وطافة أم سلمة رضي الله عنها راكبة لأجل المرض، فدل هذا على جواز الطواف راكبا للعذر كالمريض وكبير السن ونحو ذلك. أما إذا كان ليس هناك عذر فهذا محل خلاف، هل يجوز أن يطوف راكبا مع عدم العذر؟ محل خلاف، لأنه من أجازه واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الاستدلال في نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا في طواف القدوم كما مر معنا تقدم الحديث أنه خب 3 أشواط ثم مشى 4، هذا واضح أنه كان يمشي على الأقدام، وطاف طواف الإفاضة على بعيره من أجل أن يراه الناس، فالأصل الطواف ماشيا إلا إذا كان هناك عذر. والعلم اختلف، منهم من يراه سنة، منهم من يراه واجبا يجبر بدم، منهم من يراه أنه شرطا لا صح الطواف إلا به. على كل حال قال إن الأصل المشي، أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا في طواف القدوم، وكذلك طواف العمر، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، كلها يطوف ماشيا، ما ركب إلا مرة واحدة، وبسبب والعذر يعني لعذر كما تقدم. فالاستدلال بهذا أن يجوز الطواف ماشيا راكبا هذا ليس بصواب، الأصل أنه يطوف ماشيا، وقال خذوا عني مناسككم، وأذن لأم سلمة لأجل العذر والمرض. قال الأصل الوجوب، وليس مع من أباح الطواف راكبا لغير عذر دليل. فالصواب في هذه المسألة أنه يجب الطواف، يجب الطواف ماشيا إلا من عذر، ولكن لو خالف وطاف راكبا فلا نستطيع أن نبطل طوافه. المسألة فيها خلاف، إذا جاء يسأل بعد ذلك نقول إن شاء الله طوافك صحيح والأحوط أن تجبره بدم، وإذا سأل قبل ذلك فيفتى بعدم الجواز. لابد مشقة يسيرة محتملة، إسباغ الوضوء على المكاره، المشقة اليسيرة هذه يجب الإنسان يتحملها. أما إذا كان فيه مرض والطواف يزيده مرضا أو يتأخر البر أو فيه مشقة شديدة، أما الإنسان السوي هذا وإن كان يعني ساعة وهو يمشي فيه نوع مشقة، الحج جهاد كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الأمر من الصبر تحمل.
قال رحمه الله باب سقاية الحج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقه.
سقاية الحاج، يعني هذه الحديث تدل على أنه عمل صالح وأن صاحبه مأجور، ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يدع المبيت بميناء، مع أنه واجب من أجل هذا العمل الصالح، يدل على أنه مشغول بعمل صالح، وإلا لما أسقط عنه المبيت بميناء. ويأخذ منه أيضا أن المبيت يسقط عن أصحاب الأعذار كالمريض وكالخائف على ماله أو مرافق للمريض أو نحو ذلك من أصحاب الأعذار، أو من يشتغل بخدمة الحجيج ولا يتسنى له أن يذهب إلى ميناء ونحو ذلك، فإنه يرخص له كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس. والحديث الثاني فيه تصريح بأن هذا عمل صالح، لأنه فيه سقاية لضيوف الرحمن وهم الحجيج، فلا شك أنه من الأعمال الصالحة، أنه إحسان إلى عباد الله الصالحين الحجاج والمعتمرين، فلا شك أن خدمتهم والإحسان إليهم من الأعمال الصالحة، ولما فيه أيضا من تعظيم حرم الله جل وعلا وتهياته لعباد الله، هذه أعمال أوكلها الله تعالى إلى الصالحين من عباده، كما أمر بها إبراهيم وإسماعيل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. تطهير البيت هذا قد يأنف منه بعض الناس ويراه أنه عمل فيه غضاضا، يطهر ينظف كذا، ولكن الله تعالى أمر بإبراهيم وإسماعيل، وقد يكون يعني أنه التطهير بأنفسهم أو بأن يأمر من يطهره، يعني يحتمل هذا وهذا، المهم أن تولي البيت وخدمة من يفد إليه وتهيئته لهم، أن هذا من الأعمال الصالحة. ولذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الماء ولم يقبل أن يؤتى بماء من البيت تشجيعا لهم وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب يا فضل إلى أمك فأتيه بشراب. قال: اسقني. قال: يا رسول الله، يضعون أيديهم، يعني أثناء إخراج الدلو، حمل الدلو، تفريغ الدلو، تدخل الأيدي في الدلاء، يعني يقصد العباس أنه يريد أن يأتيه بماء نظيف لم يمسه أحد، فأبى عليه الصلاة والسلام تواضعا و يعني تشجيعا لهذا العمل الصالح، فأبى إلا أن يشرب من حيث يشرب الناس، فأعطاه فشرب، ثم مدحهم عليه الصلاة والسلام، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. وقال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه، يعني لا نزع معهم بيده عليه الصلاة والسلام مشاركة في هذا العمل الصالح، لأنه من بني عبد المطلب، والسقاية لبني عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام منهم، لكنه ترك المشاركة لهذا الأمر الذي بينه، لأنه لو نزع عليه الصلاة والسلام لنزع الناس اقتداء به، فلو نزع معهم لنزع الناس كلهم، وإذا تكالب الناس وتكاثروا ضاع هذا الشرف على بني عبد المطلب، غلبهم الناس عليه من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا أن الشرب زمزم سنة، يسن الإنسان إذا طاف أن يشرب، شرب عليه الصلاة والسلام بعد طواف الإفاضة كما في هذا الحديث، وجاء عند أحمد أنه شرب عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم وقبل السعي، كما جاء عند أحمد سند جيد أنه طاف ثم شرب من زمزم ثم سعى عليه الصلاة والسلام، فيدل هذا على أنه يسن الإنسان أن يتقصد الشرب من زمزم، سيأتي بعض الحديث فيما يتعلق بما زمزم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: حدثنا محمد هو ابن سلام. قال: أخبرني الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة رحمه الله ما كان يومئذ إلا على بعير.
المؤلف رحمه الله اقتصر على هذا الحديث لأنه لم يثبت على شرطه غيرها عنده، وإلا جاءت حديث أخر. يعني الحديث الأول وجه الدلالة منه أن جبريل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ولو كان فيه ماء أشرف منه لغسله به، هذا يدل على فضل هذا الماء وأنه أشرف ماء على وجه الأرض. لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز الوضوء به أو لا يجوز الطبخ به أو الاستحمام أو الاستنجاء أو نحو ذلك، لا دليل على هذا. هو صحيح ماء فاضل وماء شريف وله فضل وجاءت حديث في بيان فضله، لكن أيضا لا يمنع أن يستعمل الاستعمالات العامة التي يستعمل بها عموم المياه لعدم الدليل، ويتوضأ منه، يرفع الحدث، يستنجى به، يغتسل منه ويطبخ به وكذا، على الأصل لأنه ماء كغيره من الماء من هذا الوجه، وإن كان له فضل من وجه آخر. وشق الصدر ثبت مرتين، كما جاء عند مسلم أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام حينما كان صبيا يرعى الغنم في بني سعد، جاءه رجلان وأضجعاه وشق صدره وأخرج علقة أو علقة سوداء أخرجها من صدره، قال: هذا حظ الشيطان منك. هذا الشق الأول حينما كان صغيرا يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، فشق صدره جبريل وميكائيل وأخرج علقة يعني دم متجمد أسود ورماه وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأمه ورجع إلى أمه متغير الوجه، فردته حليمة السعدية إلى أمه خافت أن يكون به بأس. روى القصة مسلم مختصرة وهي مطولة معروفة في السيرة. ثم الشق الثاني بعد البعثة وحين المعراج، جاءه جبريل فشق صدره، شق حقيقي لكن الله على كل شيء قدير، بدون ألم بدون دماء بدون شيء، شق صدره فتحه وأخرج قلبه وجاء بطست من ذهب وغسله بماء زمزم ثم أعاده في مكانه ثم جاء بطست قد ملئ حكمة وإيمانا. الحكمة معناها فسر العلماء بالعلم المثمر للعمل، هذه الحكمة، الحكمة هي العلم المثمر للعمل، أن الحكمة وضع الشيء في موضعه ولا يكون ذلك إلا بالعلم، فيتجمع الأمرين العلم والعمل، العلم النافع المثمر للعمل الصالح. فالعلم وحده لا يكفي لأنه قد لا يعمل به، والعمل لا يمكن إلا بعلم، فالحكمة مجموع الأمرين، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي العلم المضمنة، هذا إذا جاءت وحدها، أما إذا جاءت الحكمة مع الكتاب فالمراد بالكتاب القرآن، والحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة. وإذا جاءت الحكمة وحدها كما في هذا الحديث كما في قوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، فتشمل العلم والعلم الذي في القرآن والعلم الذي في السنة، عموم العلم النافع الذي ينفع صاحبه ويترجمه إلى عمل. هذه الحكمة، مجموع الأمرين. والإيمان معروف زيادة اليقين، فهذا كالتهيئة لتلك الرحلة العظيمة، ولذلك استعد يعني أعد لتلك الرحلة العظيمة، ولذلك ظهرت ثمرات هذا العلم والإيمان في تلك الرحلة. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فثبت عليه الصلاة والسلام ثبوتا عظيما، ومعلوم أن الإنسان إذا رأى أشياء عجيبة وأشياء غريبة أنه ينزعج ويضطرب ويخاف يرتبك، وربما أنه يكثر من الالتفات والنظر والسؤال وكذا، كعادة الناس إذا رأوا أشياء غريبة وأشياء عظيمة لأول مرة، فإن كبار أو فحول الرجال يضطربون في مثل هذه المواطن ويرتبك ويخاف وكذا، ويحصل عنده شيء من ارتباك ويسأل ويتطلع وينظر. لكنه عليه الصلاة والسلام ثبت ثبوت الجبال الراسيات، لم يحصل شيء من الاضطراب والارتباك، بل ثبت ولم ينظر يمينا ولا يسارا ولا نظر بعيدا، وإنما نظر إلى المقام الذي أقيم فيه، لم يتعده ولم يقصر دونه ولم ينحرف يمنة أو يسرة. أما الحديث الثاني فتقدم في الباب الذي قبله أنه شرب عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم. قول عكرمة رحمه الله: حلف ما كان مدل على بعير. وقال صحيح أنه على بعير، لكن جاء عند أبي داود أنه نزل عن بعير وصلى ركعتين ثم شرب وهو قائم، وهذا هو الظاهر، لأنه لو شرب على البعير لقال شرب وهو راكب، لكن قوله قائم الأصل أنه قائم على قدميه، لكن رواية أبي داود تؤكد هذا أنه نزل عن بعيره وصلى ركعتين ثم أتي بعدما صلى بشراب فشرب قائما. وجاء عند البخاري أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. هذا يدل على جواز الشرب قائما، وأن النهي للكراهة، كراهة التنزيه وليس للتحريم. هذه الأحاديث تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مكروها، لا يقال هو مكروه، لكن فعله عليه الصلاة والسلام المرة والمرتين لا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله لبيان الجواز، هذا من التبليغ الذي أمر به والذي وجب عليه، فهو يؤدي واجب من جهة التبليغ، لكن الحكم استقر فيما بعد على الكراهة، أن الأفضل أن يجلس وإن شرب قائما فليس عليه إثم. وجاءت حديث في فضل زمزم، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أنه جاء يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، فاختبأ في أستار الكعبة وبقي 15 يوما، 30 ما بين يوم وليلة، وليس له طعام إلا ماء زمزم فقط، وبقي على هذا 15 يوما يشرب ماء زمزم فقط. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه كان يشرب ماء زمزم فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام وطعم. وزاد أظن عند أبي داود: وشفاء والسقم. هذه ليست عند مسلم، عند مسلم: إنها طعام وطعم، يعني معناها أنها تكفي من اقتصر عليها طعاما لما فيها من الخير والبركة. وجاء أيضا عند ابن ماجه، والحديث فيه شيء من الضعف، لكن من العلماء أن يحسنوا بالشواهد كما ذكر الحافظ وغيره، يحسن بالشواهد، له شواهد كثيرة، وصل بصحة نظر، لكن يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، يعني معناه على حسب نية الشارب، إن شربه لعلم حصل له، إن شربه لشفاء حصل له، إن شربه لقضاء حاجة حصلت له ونحو ذلك. لكن هذا لا بد أن يكون عن إيمان ويقين وعدم شك وتردد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلماء يذكرون وقائع كثيرة من استشفى بماء زمزم فشفاه الله بإيمان ويقين. ذكر ابن القيم بعض الأشياء التي حصلت له، أنه مرض مرضا شديدا في بعض مجاوراته بمكة فاقتصر على ماء زمزم تبركا به ورجاء ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه شفي شفاء تاما حصل له من النشاط والقوة ما لم يعهده من قبل. وكذلك بعض السلف يذكرون بعض الوقائع التي حصل فيها خير وحصل فيها الشفاء ونفع ببركة هذا الماء. ثم من آيات الله جل وعلا أن هذا الماء منذ آلاف السنين وهو ينزح نزحا عظيما ولم ينضب، ومعلوم أن مياه الأبار مهما كانت إن إذا كثر عليها النزح نضبت، ولو في بعض السنين ينقطع معها ثم يعود وكذا أو يقل، لكن هذا البئر مبارك ينزح من آلاف السنين من إبراهيم عليه السلام إلى اليوم، وينزح نزحا عظيما يشرب منه مئات الألوف أو الملايين ولا يتأثر. لا شك أن هذا من آيات الله العظيمة. ثم إن مكانه كما أخبر الله عنه في واد غير ذي زرع. لماذا غير ذي زرع؟ لعدم وجود المياه، لوجود المياه فيه، لأن المكان إذا كان فيه مياه اجتمع الناس فيه واستخرج المياه وزرعوا. لكن هذا الوادي موصوف بأنه غير ذي زرع، ومع ذلك فجر الله فيه هذه العين وهذا الماء المبارك الذي هو أشرف ماء من آلاف السنين وهو ينزح نزحا عظيما ولم ينضب. أشك أن هذا من آيات الله العظيمة. السنة الشرب منه، لكن هل يسن أن يغسل جسده نحو ذلك؟ يعني ورد فيه حديث لكن الله أعلم بصحته. الحديث الصحيح أنه ماء زمزم ما شرب له أنه مباركة وطعام وطعم كذا من جهة الشرب، لكن لو إنسان يعني غسل بها جرحا أو كذا يرجو البركة والشفاء ما في معنى، إنها مباركة يشمل الشرب في داخل البدن ويشمل التبرك بها في ظاهر البدن، كما لو اغتسل في قروح وكذا وغسل بماء زمزم يرجو البركة فلا مانع من ذلك. لا ما أظن أن ينزحون داخل البئر، هذا إن لم يمكن حمله على التعدد أنه في حالة ثانية فهو فعلا يعني في دلالة على أنه كان راكبا، فنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على كل حال محل نظر استعمل. لكن لو مثلا لم يعني سلمنا أنه لا يستدل بهذا الحديث أنه كان راكبا، فنقول عندنا حديث علي رضي الله عنه عند البخاري شرب قائما وقال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، هذا صحيح صريح غير محتمل. فالحمد لله المسألة ثابتة، إن أمكن الاستدلال بهذا وإلا يعدل عنه إلى الدليل الصريح. ما في معنى يقرأ الماء ما في معنى. ورد لك المقيم رحمه الله أنه ورد عن السلف القراءة في الماء الإمام أحمد وغيره كذا أنه يعني يقرأون على الماء، فلا مانع أن يقرأ على زمزم أو غير زمزم. ما في إجداد خير إلى خير بركة إلى بركة ما في مانع.
قال رحمه الله باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل من حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن
هكذا نشدك
عندنا مضمون.
كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب طواف القارن، يعني معناه المراد بالطواف هو السعي، يعني هذا الذي يعني يتعين تأويله، فإنه لا يمكن حمله على الطواف للبيت. عائشة رضي الله عنها تقول: فطواف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، هذا يشمل الطواف بالبيت والسعي، والتقصير مسكوت عنه كما تقدم للعلم به، فالراوي أحيانا يفصل وأحيانا يختصر إذا كان الشيء معلوما. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. طيب، الذين جمعوا بين الحج والعمرة كم طافوا بالبيت؟ واحد ولا اثنين؟ مرتين. الأول طواف القدوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طاف القدوم ثم طافوا معه القدوم ثم سعى، فهم طافوا معه القدوم. وإذا طافوا القدوم وطافوا الإفاضة، الإفاضة ركن بلا خلاف، فلا صح حج من حج إلا بطواف الإفاضة. إذا لا يمكن أن نقول لم يطوف القدوم لأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد طاف خب 3 أشواط ومشى 4 ثم صلى ركعتين ثم أتى الصفا وسعى، وهم معه طاف القدوم معه وسعوا، ولا شك أنهم طافوا طوافا آخر وهو طواف الإفاضة. إذا قطعا لا بد أن يحمل على الطواف بين الصفا والمروة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر، يعني رضي الله عنها بين الصفا والمروة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. إذا فسرنا بالسعي استقام الكلام صح، أن السعي هؤلاء سعوا مرتين، الذين تمتعوا سعوا للعمرة وسعوا للحج، والذين قرنوا اكتفوا بسعي واحد. وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلاف الأحناف الذين يرون أن القارن يجب عليه أن يسعى مرتين، لكن الجمهور على أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد. وأما المتمتع أيضا في خلاف، منهم من يرى أنه على أن عليه سعيين، منهم من يرى أن عليه سعيا واحدا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدل بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طيب أي ما نقدم؟ عندنا حديث عائشة هذا الآن متفق عليه، رواه البخاري وراه مسلم أيضا، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما معلق ووصله ووصل عند غير البخاري بسند صحيح. فعندنا الآن عائشة تخبر أنهم سعوا، أن المتمتع سعى مرتين، وابن عباس أخبر كذلك، وجابر رضي الله عنه يخبر أن المتمتع لم يسع إلا مرة واحدة، وحديثه في مسلم حديث صحيح. أيما يقدم؟ هل نقول المتمتع عليه سعي واحد ونأخذ بحديث جابر، ولا نقول عليه سعيان ونأخذ بحديث عائشة وابن عباس؟ أيما يرجح؟ ها؟
يجمع بينهم.
كيف نجمع؟
نحمل حديث جابر على النبي عليه السلام والقارنين من أصحابه.
القارنين.
وهذا يحمل على المتمتع.
نقول صحيح، معناه أننا سنأخذ بحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لعدة أمور. الأمر الأول أنهم مثبتون وجابر نافي، يعني نجعل العمدة حديث عائشة وابن عباس ونؤول حديث جابر رضي الله عنه. لماذا نجعل العمدة حديث عائشة وابن عباس؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنهم أكثر عددا، وعند التعارض يقدم الأكثر. الأمر الثاني أن حديث عائشة أصح، أنه في الصحيح متفق عليه، حديث جابر عند مسلم فقط، وحديث ابن عباس عند البخاري، لكنه اللي أذكر أنه رواه معلقا لكن جاء موصولا عند غير البخاري، سند صحيح. إذن هم أكثر وأصح، وأيضا إيش؟ أنهم مثبتون وجابر نافي، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا نفي. وعائشة قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا، وأما الذين تمتعوا بالحج والعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، هذا إثبات. فلا شك أن حديث عائشة مقدم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المتمتع يجب عليه أن يسعى مرتين. وعند التأمل من جهة التعليل نجد أن الأمر أيضا موافق لهذه الحديث، لأن المتمتع فصل عمرته عن حجته، اعتمر عمرة مستقلة طواف وسعي وتقصير، ثم حل كل الحل كما تقدم الحديث، وجامع النساء وحلوا الحلة كلها، إذا عمرة مستقلة انفصلت، حصل بعدها تحلل كامل، ثم أحرموا من جديد للحج، والحج لا بد له من طواف وسعي. فإذا المتمتع الآن طاف وسعى في عمرته وانتهت، ثم أحرم بحج بعد ذلك فطاف وسعى للحج، لأن العمرة انفصلت عن الحج، فانفصلت الأعمال. أما القارن فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج فكفى سعيا واحدا، لأن لدخول العمرة في الحج. لكن لو قال لماذا لم يكفي طواف واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف مرتين، لماذا لم يكفي طواف واحد؟ الجواب سهل. إيش نقول؟ نقول الطواف الأول سنة وليس لعمرة ولا للحج، ولذلك لو تركه القارن هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، طواف القدوم سنة، تحية للبيت، تحية البيت، دخل البيت فحياه بالطواف تطوعا. ولو أن القارن خرج إلى عرفة مباشرة أو منى ولم يطف طواف القدوم فليس عليه شيء. إذن القارن كم عليه من طواف؟ واحد، طواف الواجب واحد، والسعي واحد. إذا دخلت العمرة في الحج على ظاهر هذا الحديث، هذه الصراقة رضي الله عنه، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا جمع كفاه طواف وسعي، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لحجك وعمرتك. هذا صريح أن طواف وسعي يكفي عن الحج والعمرة، لكن بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمتمتع فالأمر يختلف. لو فصل بين العمرة والحج فلا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي آخر للحج. فإذا حديث جابر لا بد أن يؤول، تقدير لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي ما في أشكال، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين معه. أصحابه من هم؟ القارنون. فإذا فسرناه بالقارنين فلا إشكال، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. أما فعل عمر رضي الله عنهما فهو محمول، يعني فيه حذف، فيه اختصار، لأنه لا يمكن أن يكتفي بطواف واحد. قال: وأهدى هديا اشتراه بقديد، يعني أول ما بدأ أحرم بعمرة، ثم أثناء الطريق بدا له أن يقرب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فاشترى هديا من قديد. إذا لما اشترى الهدي خلاص الآن لا يمكن أن يكون متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يحل. قال: وأما إلا من ساق الهدي، طوف بالبيت وبالصفا والمروة وحل إلا من ساق الهدي. وفي لفظ: من ساق الهدي فليحرم بحج مع عمرته ولا يحل حتى يحل منهما جميعا، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما دام أنه ساق الهدي معه فإنه ممنوع من التحلل حتى ينحر الهدي. لما رضي الله عنه لما اشترى الهدي، لما اشترى الهدي تعين عليه القران ولا يمكن أن يتمتع، فأدخل الحج على العمرة وصار قارنا. طيب، ثم قال: ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل. يقول: واهنا هدي اشترى بقدر من ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ما هو الطواف الأول؟ نحمله على السعي. قضى طواف العمرة يعني طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد عرفة بالإجماع، فلا يمكن حمله على الطواف بالبيت. يعني تعرفون الأحاديث، حكم في أجمال، حكم في اختصار، فلا يجوز إنسان أن يأخذ حديثا واحدا ويترك بقية الأحاديث ويفسر أو ينطلق من هذا الحديث مع أنه فيه شيء من اختصار أو فيه شيء من المخالفة والإجمال، فيجب أن يرد هذا إلى الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحيحة التي تبين المراد. فإذا الحديث من عمر هنا فيه اختصار أو فيه يعني تجوز، وراء أن قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول الذي هو السعي. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل رسول الله، ماذا فعل؟ أنه طاف مرتين، طاف بعد أن عرفه يوم النحر. فإذا حملناه على الطواف الأول أنه طاف القدوم اكتفى به عن الإفاضة، هذا لا يقول به أحد، وهو مخالف أيضا لنفس الحديث. فإذا فسرناه بالطواف بالبيت تناقض مع قوله كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت من الحديث الكثيرة أنه عليه الصلاة والسلام طاف مرتين بالبيت، طاف القدوم وطاف الإفاضة. كذلك الحديث الأول: قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. طاف لهما طوافا واحدا يعني هنا يحمل على السعي، وإن حملناه على الطواف بالبيت لأن هنا ما ذكر موضعه. طاف لهم طوافا واحدا يعني حملناه على الطواف بالبيت، فهو الذي يوم النحر طاف لهما طافا واحدا، يعني ليس معناه أنه لم يطف القدوم لكن طاف لهما، يعني اكتفى بطاف واحد، أما الأول فليس لهما وهو طاف القدوم. على كل حال من يؤول هكذا وهكذا، إن حملناه على طاف البيت قلنا المراد طاف طاف واحدا يوم العيد وكفى الحج والعمرة، أو نؤوله طاف طاف واحدا يعني السعي.
إدخال الحج لأجل الهدي، إدخال الحج على عمرة لأجل الهدي،
إيه هذا ظاهر النصوص أنه إما للهدي أو لخشية الفوات مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، لكن إدخال الحج على العمرة بدون سبب هذا محل نظر وليس فيه دليل واضح، لكن من قدامة فيما أذكر في المغني أنه قال يجوز بالإجماع، فإذا ثبت الإجماع هذا دليل، لكن بالنسبة للحديث ما أعلم حديثا يدل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون سبب. حديث عائشة فيه سبب أنها حائض رضي الله عنها ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل يوم عرفة، فضرورة إدخال الحج ضرورة، لأن لو بقيت في عمرتها فاتها الحج، لأنه جاء يوم عرفة وهي حائض والحائض ممنوعة من الطواف، فإذا لا يمكن أن تخرج من العمرة، فلو بقيت على العمرة لفاتها الحج، فأدخلت الحج على العمرة ضرورة. ومن ساق الهدي هذا أيضا واضح أنه لا يحل يدخل الحج، هذا أيضا كالضرورة أنه ممنوع من التحلل، فلا بد أن يدخل الحج على العمرة. أما إدخال الحج على العمرة بدون سبب هذا محل نظر، إلا إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا ما في دليل واضح على جواز إدخال الحج على العمرة. والقياس على أو أخذ من هذه الحديث فيه نظر، لأن هذه لسبب كما سمعنا، ويعني كونه يدخل بدون سبب هذا ما يكون الحديث دليلا عليه، قال الدعوة أوسع من الدليل، ولا بد أن تكون الدعوة دليل متطابقتين، فكانت الدعوة عامة هذا الضرورة هذا يرى إدخاله مطلقا. ثم أيضا إذا أحرم بعمرة وأدخل الحج وهو لم يسق الهدي، معناها إيش؟ أنه انتقل من فاضل إلى مفضول، لأنه لو استمر على عمرته سيكون ماذا؟ هدي متمتعا، وإذا أدخل الحج صار قارنا ولم يسق الهدي، وأيما أفضل التمتع ولا القران من غير سوق الهدي؟ التمتع أفضل، فمعناه سينتقل من الفاضل إلى المفضول بدون سبب بدون ضرورة، فالجواز يعني حل نظر. ويقال أنه حتى لو قلنا بالجواز فإنه لا ينبغي خلاف السنة خلاف الأفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعكس أن يحلوا من الحج أن يقلبوه إلى عمره، كيف نعكس نقول له يجوز أن يفعل عكس ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال يعني إن دل دليل على الجواز فهو للجواز فقط، ولا لا شك أن الأفضل أن لا يدخل الحج على عمره، يبقى على عمرته ويتحلل منها ثم يحلم بالحج يكون متمتعا. هذا عذر، إذا خشي الفوات هذا عذر، إذا خشي الفوات معذور، لأنه لو تأخر فاته عرفة، أو مثلا ربما يقال لو أنه يعني ما يفوت الحج لكن يفوت الوقت الفاضل، يعني وصل هذا متمتع وصل بعد الظهر يوم عرفة، يعني يمكن يروح يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم ويخرج إلى عرفة ويصل قبل المغرب بساعة وكذا، أو بعد المغرب يكون مدركا، يعني ما فاته الحج لكن فاته الوقت الفاضل، هذا الأفضل أن يقلبه إلى قران، يدخل الحج على العمرة ويذهب إلى عرفة مباشرة لئلا يفوته الوقت الفاضل. كيف تقدم طواف؟ هذا المشهور عند الفقهاء أنه من شروط صحة السعي أن يتقدمه طواف مشروع، أن يتقدمه طواف مشروع، ودل حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود قال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، يعني دل على أن الأمر في سعة، لكن المشهور عند الفقهاء أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف، ولا ينبغي المخالف السعي الأولى أن يمشي على الشيء المشهور الذي تتابع عليه العلماء، الأولى عدم المخالفة. لكن يستفاد من حديث سعي أسامة رضي الله عنه أن لو جاء شخص يسأل بعدما فعل سعى بدون طواف ثم جاء أسأل ولا أمره بالعادة، أقول إن شاء الله سعيك صحيح، لكن ابتداء ما نجوز ولا نسهل، نقول لا لا تخالف طف ثم سعى. لكن لو عكس وجاء يسأل ولا سيما إذا كان جاهلا أو معذورا عنده بعض العذر فيفتى بالجواز.
لكن ظاهر فعل ابن عمر هنا أنه أدخله قبل اشتغال الهدي،
بس أنه هو عازم يعني أنه يشتري الهدي، فهو يعني عازم على شراء الهدي واشتراه، ولا فرق بين يكون يدخله قبل شراء الهدي أو بعده ما دام أنه عازم على سوق الهدي. فإذا كان يريد أن يسوق الهدي فلا مانع أن يتحول إلى قران من أجل أن ينتقل من إلى الأفضل، لأن القران مع سوق الهدي أفضل من التمتع مثل ما تقدم، فهو ينتقل الآن من مفضول إلى فاضل. فإذا عزم على شراء الهدي لا بأس أن يدخل الحج سواء قبل الشراء أو بعده، لأنه عزم الآن على سوق الهدي، وليس من شرطه أنه ما يقرن حتى يسوق الهدي، لا، ولأن في حكم من ساق لأنه عزم عليه والهدي موجود، واحتمال الشراء هو الأصل، قالوا مثلا ما يجد هدي وشعر شيء نادر، فإذا عزم عليه فهو في حكم من ساقه. السعي قبل الطواف يعني على كل حال، يعني بعضهم يرخص في الحج يقول لكثرة أعمال الحج فيغتفر التقديم هذا، لأن أعمال الحج كثيرة فلا يحصل الإخلال، أما العمرة فأعمالها ثلاثة طواف وسعي وتقصير حلقة وتقصير، فتقديم السعي على الطواف يخل بإخلالا بينا لقلة أعمالها، فيجيز في الحج ولا يجيز في العمرة، هذا محل نظر. كل هذا يعني أمور فيها مجال للاجتهاد، ليست يعني محل نصوص وإجماع وكذا، لكن ما دام الإنسان في السعة فلماذا يذهب إلى أشياء فيها خلاف وأكثر العلم على عدم الجواز؟ الحمد لله يرتب والحمد لله، لكن فائدة الخلاف فيما إذا وقع ثم جاء أحد يسأل يقول الحمد لله، ماذا ما فيها نص واضح فيها خلاف، أقول عمرتك صحيحة ولا تعود.
قال رحمه الله باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به طواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم حججت مع ابن الزبير رضي الله عنهما فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي رضي الله عنهما حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان رضي الله عنهم بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا.
باب الطواف على وضوء. أما يعني ما عدا هذه المسألة فقد تقدم الكلام عليه، لكن المؤلف رحمه الله ساق الحديث مرة أخرى ليستدل به على هذه المسألة، وهي وجوب الطواف، وجوب الوضوء للطواف أو اشتراط الوضوء للطواف. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ وجه الاستدلال مجموع أمرين: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، هذا فعل. يضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل. فقال مجموع الأمرين يدل على الوجوب، لأنه توضأ وقبل الطواف وقال خذوا عني مناسككم، فإذا اجتمع الأمران دل على الوجوب. لكن هذا الاستدلال في نظر، لأنه في أشياء كثيرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وليست على سبيل الوجوب، مثل الذهاب إلى منى في اليوم الثامن وصلى فيها خمسة أوقات من الظهر إلى الفجر، والمعروف أن النزول بمنى سنة، ولا أعلم قائلا بالوجوب. وفي أشياء كثيرة يعني العلماء يعني باستقراء النصوص حكموا بأنها سنة، ركعة الطواف سنة، تكبير إلى هذا الحجر كبر، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة بين الركنين، كونه دعا على الصفا ودعا على المروة، الرمل والاطباع والسعي في بطن المسيل في المسعى، كل هذه سنن. في أشياء كثيرة لو تتبعناها يعني تكثر نص العلماء على أنها سنة. فالقول بأن كل شيء فعله وأنه واجب من قوله خذوا عني مناسككم فإن هذا في نظر. لكن على كل حال الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول أن الطهارة من الحدث الأكبر، يعني الكلام على الطهارة من حدث الأصغر، يعني الطواف على وضوء أنه شرط لصحة الطواف، وهذا أشد الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم أن الوضوء شرط لصحة الطواف، من لم يتوضأ فطوافه لا يصح، هذا مشهور عند جمهور أهل العلم. وأخذوا يعني من هذا الحديث أنه طاف توضأ وطاف قال خذوا عني مناسككم، وأخذوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف في البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وقالوا عبادة يتعلق بالبيت فاشترط له الطهارة كالصلاة، يعني تعلقوا بمجموعة هذه الأدلة، قالوا إن الطهارة شرط لصحة الطواف. القول الثاني أسهل من القول الأول، قالوا إن الطهارة واجب في الطواف وليست شرطا، هذا أسهل. شو الفرق بين القولين؟
يعني يصح مع الإثم والأول لا يصح
مع الإثم ويجبر بدم، لأن هذه القاعدة في الحج، من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما، إذا طاف بدون وضوء فطواف صحيح لكنه ترك واجبا فيجبر بدم، هذا أسهل. صحيح أنه فيه جبر بدم وكذا، لكنه أسهل، الإنسان قد يحتاج إلى هذا، يطوف على غير وضوء يسافر إلى أقاصي الدنيا يصعب عليها أن يعود، فيسهل عليها أن يوصي من يذبح عنه ولا يعود. القول الثالث وهو لبعض السلف واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سنة، وأن من طاف بغير وضوء فإنه ليس عليه شيء. على كل حال يعني استدلوا أيضا بعض الأدلة، قالوا حديث أولا هذا الحديث قالوا لا دلة فيه لأنه فعل مجرد، قالوا خذوا عني مناسككم هذا لا يكفي دليلا وإلا لأجبنا جميع السنن، هذا فيه نزاع مثل بقية السنن فولا فرق. وحديث ابن عباس قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا يقول من تأمل لفظ الحديث تبين له أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الطواف بالبيت صلاة شبهه بالصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، مع أن الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة، وجه الاختلاف أكثر من وجه الائتلاف، فكيف يقول صلاة ويستثني أمرا واحدا هو الكلام، ومع أنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة جدا، منها أنه ما اشترط فيه قراءة الفاتحة، ليس بقراءة فاتحة وليس ولا يجب فيها ويستحب قراءة قرآن وليس فيه توجه للبيت يجعل البيت عن يساره، وفيه مشي والصلاة قيام ركوع، ليس في ركوع ليس في سجود، وليس في تسبيح في ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا، يعني الاختلاف كثير جدا. وجه الشبه بينهما هو أنه عبادة تتعلق بالبيت، هذا يطوف بالبيت وهذا يتوجه إلى البيت بالصلاة، لكن أين الشبه بين الطواف وبين الصلاة؟ يعني ما في شبه أبدا، هذا قائم راكع وساجد وجالس وهذا يمشي، ما في لا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس، مشي، ليس في استقبال قبلة وليس فيه قراءة وليس فيه تسبيح وليس فيه تشهد. فلا شك أن الاختلاف أكثر بكثير من الائتلاف والاتفاق، كيف يقول عليه الصلاة والسلام الطواف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمعناه استثنى، فلما استثنى الكلام معناه أن ما عدا الكلام أنه مثل الصلاة، هذا ما يقول به أحد. فلو قال قال إذن ما دام يختلف بالكلام إذن ما يشترط في الصلاة يشترط فيه كاستقبال القبلة وقراءة الفاتحة، لا صلاة إن لم يقرأ فاتحة الكتاب، الركوع السجود التشهد. على كل حال يعني ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا وقال إنه لا دليل يعني ثابت صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على اشتراط الطهارة أو حتى الوجوب، ولكن الاستحباب لا شك فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، وفعل المجرد يدل على الاستحباب. ثم أيضا من جهة النظر يعني هذا من جهة الدليل، قال ليس فيه دليل واضح، ولو كان شرطا لهذه العبادة العظيمة التي هي ركن الحج والعمرة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا ولا نقل نقلا صحيحا وشاع وعلم، مثل الصلاة طهارة في الصلاة ما في أشكال، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه، لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم، والحديث واضح في هذا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام لمعة على ظهر قدم رجل فأمر يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، الحديث واضح، لأن هذا شرط في عبادة عظيمة وهي الصلاة الركن من أركان الإسلام، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. ولما صاروا يتوضعون ويسرعون قال ويل للعقاب من النار، اتفق عليه. فهذا يعني الشيء الذي يكون فيه الطهارة شرطا لعبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام يبين بيانا واضحا حتى يعلمه الناس علما مستفيضا لا يخفى على أحد. أما أن يكون شرطا للطواف، شرطا للطواف والطواف ركن في الحج والعمرة ولا يبين بحديث واضح إلا قول ابن عباس أن الطواف بيت صلاة، وفي خلاف في رفعه ووقفه، وفي أيضا نقاش كما تقدم، وفعل مجرد وليس فيه أمر، هذا بعيد. ولو كان واجبا أو شرطا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجموع الكثيرة الذين معه، لقال من أراد الطواف ليتوضأ. هذا من جهة الدليل، يعني ما في دليل صريح صحيح واضح، هذا واحد. الأمر الثاني من جهة التعليل، فإنه يقال أن الطواف يختلف عن الصلاة، الصلاة يعني في الغالب أنها لا تطول وليس فيها حركة وليس فيها زحام، لكن الطواف كما هو معلوم فيه حركة مشي، وفيه في المواسم في الغالب أنه يكون زحام شديد ويطول الوقت ويمشي، فكثير من الناس لا يستطيع أن يمسك الوضوء هذه المدة ساعة وأكثر ويمشي مع الزحام وحين يكون في حر شديد، فكبير السن ويعني المريض والنساء والضعفاء وكذا يحصل منه الحدث، ومن يعني تصدى لإفتاء الناس عرف ذلك أنه يكثر السؤال، سؤال الطائفين الذين يحدثون حال الطواف لأولا طول الوقت ولكثرة المشي وللزحام وحين يكون في الشمس والحر الشديد، فيكثر من يخرج منه الريح في الطواف فيأمر بأن يخرج ويتوضأ في هذا الزحام الشديد، يعني يحتاج لا يمكن ساعة يذهب إلى الدورات أو لا يتوضأ ثم يعود، ثم إذا رجع وش نقول له؟ طاف خمسة واحدث أو ستة واحدث، قل له بطل طوافك، لأنه شرط طيب إذا توضى ورجع ماذا يصنع؟ يعيد من جديد، شكل هذه مشقة عظيمة. ثم معه رفقة، في الغالب النساء والضعفاء معهم أناس رفقة. طيب ما حال محرم المرأة؟ إذا أحدثت المرأة وإذا خرج به لابد أن يخرج معها وتتوضأ ثم يعود، هي الآن ستبدأ من جديد، فإن تركها ضيعها، وإن بدأ من جديد فهذا حرج عليه أيضا. فقياس على الصلاة لا شك أنه قياس مع الفارق، فالصلاة لا تطول الفريضة 5 دقائق أو 7 دقائق أو قريب من هذا، وليس فيها مشي وليس فيها زحام، ويسهل على الشخص في أي مكان لو أحدث في ما يندر من أحياء من الأحوال أن يذهب ويتوضأ ويعود. والمقصود أن هذا يعني القول بأنه سنة قول وجيه، وله له حظ من النظر فيه قوة، وإن كان لا يفتى به. فرق الإنسان يعرف الخلاف في المسألة، وبين أن يفتي الناس بأنه سنة وأنه ليس بشرط ولا واجب. لا، نقول نفتي الناس بأنه لا بد أن يتوضأ ونمشي مع قول جمهور أهل العلم، لكن نستفيد من الخلاف في الحالات، في حالات المشقة وحالات النادرة التي يحصل فيها حدث وكذا. أولا نقول إذا أحدث ثم ذهب وتوضأ إذا رجع نفتيه بماذا؟ نقول أكمل. هذه مسألة فيها خلاف ونبني على الأصل، نقول أصل الطهارة فيها نقاش فيها خلاف، نقول أكمل. هذا واحد، إذا سألنا في الحال قال وطفت 5 وذهبت وتوضأت ورجعت أبدأ من جديد ولا أكمل؟ نقول أكمل. هذا واحد. ثاني، إذا جاء إنسان بعد ما انتهى وطاف له ساعة أو أكثر وجاء يقول والله حصل كذا وأحدث في الشوط 6 أو 7 وكمل، يقول إن شاء الله طوافك صحيح، ما حصل ومضى له حال، وما يستقبل له حال. إذا سألنا في البداية لا، نقول توضأ، الوضوء أقل الأحوال أنه سنة ولا تخل به، لكن جاءك يسأل بعد ذلك والله أنه أحدث في الشوط في شوط من الأشواط، وأحيانا يقول والله ما استطعت الخروج أصلا، كملت غصب ما أستطيع أخرج في وسط المطاف والعالم زحام شديد، يقول أكملت الطواف. أو امرأة مع محرمها مع أبيها أو مع أخيها استحيت أن تقول أنها أحدثت، هذا معروف يعني تستحي المرة أن تقول أنها أحدثت مع الزحام الشديد وقد طافوا 5 أو 6، فصعب أن تقول لمحرمها أن بطل طوافها وتحتاج إلى أن تخرج وتوضى ثم تعود وتبدأ من جديد. فكثير من النساء تسكت وتكمل طوافها ثم تندم بعد ذلك وتستفتي وقال الحمد لله إن شاء الله طوافك صحيح. فالمقصود أن هذا فيه مشقة، ولذلك لم يرد حديث صريح صحيح يحسم في هذه القضية. والأصل أن ما سكت الله عنه أنه عفو، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر ما أمر أحدا من هذه الجموع التي حجت معه، وأكثر هؤلاء لم يسبق لهم حج ولا عمرة، لأن مكة ما فتحت إلا من سنة، وهؤلاء أكثرهم أسلم جديدا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا محل البيان. يعني غالب هؤلاء الحجيج اللي هم أكثر من 20,100 أكثرهم لم يسبق له الحج والعمرة، ويخفى عليه مثل هذا الحكم، فلو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا يعرف القريب والبعيد، ونقل نقلا متواترا، لأنه يقوله في هذه الجموع حلوف مؤلفة يقرر هذا فيهم، فسينقل نقلا متواترا. هذا يعني لا شك إنسان كل ما تأمل هذه المسألة تبين له قوة هذا القول، لكن مع ذلك لا شك أن الأحوط هو الأولى، إنسان يحرص أنه لا يطوف إلا على طهارة. طيب لو قال صلاة ركعتين بعد الطواف أليست قرينة على اشتراط الطهارة؟ لأنه كيف يصلي ركعتين وهو على غير طهارة؟ إيش نقول؟ نقول يمكن أنه يطوف ثم يتوضأ ويصلي، أو يصليها خارج الحرم كما تقدم، يعني ما هو بلازم يصليها بعد الطواف مباشرة في خلف المقام. إذا كمل 7 أشواط فهو بالخيار، إن شاء توضأ وصلى، وإن شاء خرج وصلى في بيته أو في أي مكان. فكون يعني الصلاة نقول الأفضل، لا شك أن السنة والأفضل أن يتوضأ، لكن لو أحدث هنا الطواف نقول الحمد لله أكمل، لا سيما إذا طاف 5 أو 6 مع الزحام الشديد يكمل ثم يتوضأ ويصلي الركعتين إن شاء في الحرم وإن شاء خارجه. لا وش هي السنة؟ لو ترك أيضا طواف صحيح أنه سنة. لعل نكتب على الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.